أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد لازلنا أيها الإخوة نجيب عن هذه الأسئلة التي ترد إلينا ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم فهما وسدادا اللهم آمين ونسأله سبحانه وبحمده أن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه وأن يستعملنا وإياكم في مراضيه اللهم آمين يقول السائل الكريم إذا شخص كان يسمع محاضرة دينية وأذن مؤذن وبقي لها القليل هل يكملها أم الأولى يقوم ويصلي لا طبعا طلب العلم هذا نفل إقامة الصلاة هذا فرض فما ينبغي لإنسان أن يضيع الصلاة أو حتى أن يؤخر الصلاة لأمر مستحب في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل قال الصلاة على وقتها أو في وقتها هذا أفضل الأعمال قاطبة أن يصلي الإنسان الصلاة في وقتها وقد قال سبحانه بحمده إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني إذا سمعت المؤذن يؤذن انطلق إلى الصلاة اترك ما في يدك وانطلق إلى الصلاة إبراهيم ابن ميمون المروزي ده أحد السلف الكرام الكبار يقول الإمام أبو زكريا يحيى ابن معين قال كان إبراهيم المروزي إذا كان يعمل صواغا للذهب والفضة كان إذا سمع المؤذن يؤذن أول ما المؤذن الله أكبر الله أكبر لا يرد مطرقته ما بينزلهاش مرة تانية يلقيها خلفه وينطلق إلى المسجد إلى هذا المنادي ليه يا أخوانا هو اسمه أذان لأنه يؤذنك بوقت دخول الصلاة يقول لك هيا إلى المسجد حان وقت لقائك مع الله عندك موعد دلوقتي مع ربنا يلا هذا هو الذي ينبغي أن يكون لكن يا أخوانا الإنسان يؤخر الصلاة دون جدوى وأخر الصلاة علشان مثلا المحاضرة لا طبعا نحن نعرف جميعا الحديث المعروف إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وفي لفظ الآخر فلا صلاة إلا التي أقيمت في إيه؟ في دلوقتي أنت بتصلي صلاة نافلة والفريضة أقيمت تكمل النافلة ولا تصلي الفريضة قال لك لا صلي الفريضة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة تصلي الفريضة. كذلك دلوقتي ده في ايه؟ في اختلاف بين الصلوات. طب دلوقتي خلاف في امر اللي هو طلب العلم وفي الفريضة، مفيش اصلا اخواننا موازنة، مفيش اصلا وجه مقارنة. مينفعش ان احنا نوزن شيء قبالة الصلاة. الصلاة هي رأس الامر او رأس هذا الدين، رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة. يبقى من ضيع الصلاة فهو لمن دونها اضيع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا زال أناس يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله. تعرفون جميعا الإمام سعيد بن المسيب رحمة الله عليه، سعيد رحمة الله عليه يقول: ما أذن المؤذن منذ 50 عاما إلا وأنا في المسجد. تخيل، بقول من 50 سنة المؤذن ما أذنش إلا وأنا كنت موجود في المسجد. وكان يقول: ما فاتتني تكبيرة الإحرام منذ 40 عاما. تخيل. وما تظنش بقى أن سعيد ده كان قاعد فاضي، كان ناس عطلية يعني، سواء سعيد أو الصحابة أو غيرهم من أهل العلم والفضل والديانة، ما تظنش أنهم كانوا عطلية وقاعدين في الجوامع وناس فاضية وناس ما وراهاش حاجة. لا 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 إطلاقا. سعيد ده أحد الفقهاء السبعة. يعرف يعني ايه فقهاء السبعة؟ يعني سبعة تدور عليهم الفتوى في مدينة رسول الله، فيوميا بتجيله مئات الرسائل ومئات المشاكل. وده عنده مشكلة مع اخوه، وده عنده مشكلة مع امراته، وده عنده مشكلة مع ابوه، وده ابنه عاق معاه، وده عنده ديون، وده عنده الى اخره. واضح؟ اضافة الى ان سعيد ده كان عنده بيت وعنده زوجة وعنده اولاد وعنده تجارة، وبرضو يعني كان عنده أمور خاصة بيه برضو. ما كانوش درويش إخواننا قاعدين في الجوامع، الصحابة أو السلف دول أو العلماء، كل منهم كان إماما في العلم، رأسا في التجارة وفي المعاملة. ما كانوش قاعدين قطعين ولا فاضيين ولا ناس قاعدة في الجوامع وناس درويش وناس ما وراش حاجة إطلاقا. لكن هم عالموا يقينا أنه ينبغي لكل واحد منهم أن يسبق إلى ربه سبحانه وتعالى. إن استطعت أن تكون أول الواصلين والوافدين على ربك فكن أنت. إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. فلازم يا أخواننا الإنسان يستحضر هذا المعنى جيدا. ما تظن زي ما قلت لك الناس كانوا قاعدين فاضيين إطلاقا. فليس من العقل يا أخواننا إن الإنسان يسوي بين أمر مستحب وبين فريضة. ما ينفعش واحد عشان مثلا بيطلب العلم او بيسمع محاضره في العلم يؤخر الصلاه. ما هو لا خير في امر اخرك عن الصلاه. انت بتتعلم العلم ده المفروض علشان تقوم عبادتك. طب اذا كان اصلا انت مش قايم بالعباده كما ينبغي، يبقى هتقوم ايه اصلا؟ الصلاه وما ملكت أيمانكم. من ضيع الصلاة فهو لمن دونها أضيع. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم همة وعلوا في الهمم في الحفاظ على الصلاة في أوقاتها. طيب، يقول السائل الكريم: صديق لي لا يصلي وهو مسلم وينشر كلاما كذبا على القرآن والدين الإسلامي وتكلم عن الفلسفة وغيره، ليس عنده علم ولا شيء، ما حكمه؟ وهل أبتعد عنه نهائيا أم ماذا أفعل؟ وما حكمه؟ بارك الله فيك. طبعا يا أخوانا، لما خلت البلاد من أهل العلم وأهل الفضل وأهل الديانة والدالين على الله عز وجل، خرج هؤلاء الذين هم من سقط المتاع للأسف الشديد، وجعلوا يجوسون ويجوبون خلال الديار، فأفسدوا عقول الشباب وأقعدوا بهم وأضاعوهم وأضلوهم. لماذا؟ لأن ما هناك أحد الآن متصدر يرد على هؤلاء الأوغاد الأوباش. خلت الديار للأسف الشديد، لذلك خرج هؤلاء النوكى، هؤلاء الحمقى من كل الجنبات يطعنون في ثوابت هذا الدين. وهؤلاء يحسبون أنهم بمقالة عرجاء في صحيفة أو في قناة أو في صفحة على الفيسبوك أو على غيره، هذه صفحات مقعدة، هؤلاء يحسبون أنهم يهدمون دينا عظيما في قلوب أربابه، فما هم إلا ككف طفل يراد له إخفاء القمر ليلة بدوره، أو كوب من الماء يسكب لإخماد وهج الشمس عند ظهوره، والله متم نوره ولو كره الكافرون. من أصعب الأشياء أن الإنسان يضيع ويبيع دينه ودنياه من أجل حفنة من المال، من أجل شوية فلوس، شوية متاع، مع أن ما فيش متاع أصلا. بالعكس، هؤلاء قلوبهم في وحشة من أجسادهم، هؤلاء يعيشون أنكادا وأكدارا وهموما وغموما ما الله بها عليم. لماذا؟ لأنهم تخلوا عن النور الأعظم، نور الهداية، وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. تخيل أنه هناك بعض الكائنات، مش أقول بعض البني آدمين، يطعنون في رب العالمين سبحانه وتعالى، وطبعا يؤمنون بالطبيعة، يقول لك الطبيعة هي اللي جابت وهي اللي ودت وهي اللي عملت وهي اللي خلقت وهي اللي سوت. والله إنكم لأوغاد وإنكم لحمقى. الطبيعة هتعمل إيه؟ هتعمل إيه الطبيعة؟ الطبيعة هتوجد؟ الطبيعة هتخلق؟ إطلاقا. كل هذا تخيل انت يا اخوانا، لو عند هؤلاء مسكة من العقل، لو جعلوا تفكرون في خلق السماوات والأرض، والله لا تاهت عقولهم في الإيمان بالله عز وجل. لماذا؟ لأن نحن مأمورون بالتفكر في هذه المخلوقات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، للناس اللي بتفهم، للناس اللي عندها عقول. لكن البهائم لا ضير عليها. وهؤلاء للأسف الشديد كما قلت إنما خرجوا من جحورهم لخلو الساحة لهم، ما فيش حد يرد عليهم، لذلك يبدأوا يطعنون في الدين، في الثوابت، في الشرائع، في الأنبياء، في الرسل، في الخالق سبحانه وتعالى، وحدش يرد عليهم. ليه؟ هم لما آمنوا هذا الجانب بدأوا يطعنوا. طب هؤلاء الأوغاد، هل في حد منهم يقدر يشتم في رئيس ولا في وزير ولا في ملك ولا في حاكم ولا في أي حاجة؟ ما يقدرش. ليه؟ لأنه غير مأمون الغائلة، غير مأمون الغائلة، عارف إن هو لو بدأ يفتح فمه هيتمسك وهيتاخد وهيتحبس ويتسجن ويعتقل إلى آخره. ليه؟ عشان تتكلم على الحاكم، تتكلم على الوالي، تتكلم على الملك، تتكلم على الأمير، تتكلم على الخليفة، تتكلم على الرئيس. ليه؟ لهم يعني من يرد ويذود عنهم. طيب الله عز وجل الذي خلقك فسواك فعدلك، تتجاسر وتتجرأ عليه سبحانه وتعالى؟ يا أيها الإنسان ما غرك، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ هذا مكر، يعني أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، ده التوصيف لهؤلاء البني آدمين. أخلق ويعبد غيري، هو يقول لك مفيش أصلا إله، الطبيعة هي التي أوجدت الحياة إلى غير هذه الترهات التي يقولونها. للأسف الشديد، لكن الله عز وجل هو الخالق وهو البارئ وهو المصور سبحانه وتعالى. فهو يقول أنه يكذب بالله وبالفلسفة، طبعا فلسفة وكلام ده طبعا هذا شيء مدخول على دين الله عز وجل، على الشريعة. فلسفة أنت تتأمل فيها وتتفكر فيها لكي تعرف قدرة الله وتتعلم دين الله عز وجل، لكن الفلسفة في حد ذاتها طبعا ده أمر مستورد من بلاد الغربي، الفلسفة اليونانية بقى والجماعة دول يعني. وصاحبنا بيقول ان هو اصلا هذا البني ادم ما عندوش اصلا علم. طبعا هؤلاء ما عندهمش علم اصلا، علم ايه اللي هيجيبوه يحصلوا من العلم ده اصلا؟ وهو عشان بس بيعرف يشتم وبيعرف يغلط ولسانه مليان بذاءات، بس هي كلها شبهات. هو محتاج حد بس يفهمه، حد كده يوعيه، حد يدله بس. لكن هو ما عندوش علم، هيجيب علم منين اصلا؟ لان الفطر كلها يا اخواننا تدل على الصانع سبحانه وتعالى. كل من عنده فطرة سليمة سوية تدله هذه الفطرة السليمة السوية على الصانع وعلى الخالق سبحانه وبحمده. هو بقى صاحبنا ده بيقول ابتعد عنه نهائيا، ولا ان هو مثلا ينصحه او ما شبه ذلك؟ والله يا اخي الكريم ان استطعت نصحه فنعمة الفعل انك انت تنصحه وتوجهه وتاخد بايده عشان حتى لا يضل هذا الطريق. طيب انت نصحته مش لاقي جدوى من الكلام ده، خلاص ابتعد عنه. واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم، فاعرض عن تنع انت ما تدري. والشبه خطافه يا اخوان، الشبه خطافه، انت ما تدري ممكن ان هذا البني ادم يقول لك مثلا على شبهه وللاسف الشديد يتلقفها قلبك ويشربها قلبك ولا تستطيع لها ردا، فتكون هذه مهلكتك. فانت طالما انت مش قادر انك انت تزيل الباطل زل انت، اذا لم تستطع ان تزيل الباطل فزل انت، حتى كما قلت لا تؤخذ بجريرة هذا الانسان. انت مش قادر، مش حاسس ان مفيش مثلا استجابة له، والنصح بتاعك والارشاد والتوجيه بتاعك مش جايب ثمرة او صدى، خلاص في الحالة دي ابتعد عنه واقطع علاقتك به، حتى كما قلت لا تؤخذ بجريرة هذا. يعني الله عز وجل لما أمر جبريل بهلاك قوم لوط قال يا رب إن فيهم عبدا صالحا، قال به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه في. فنسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يرده إلى رشده وإلى صوابه، اللهم آمين. طيب يقول السائل الكريم: هل من المفترض أن يتم نطق الله أكبر بطريقة معينة حتى يرفع الناس من السجود إلى التشهد، سواء الأوسط أو الأخير، حيث تجد الإمام يقولها بطريقة معينة مثل الله أكبر مثلا، فهل هذا صحيح أم لا؟ من المفترض يا إخواننا الإنسان يملأ الركن بالتكبير، ده الأولى والأحسن والأفضل. الإنسان يملأ ركن أو الانتقال بإيه؟ بالتكبير. يعني مثلا هو نازل للسجود الله حتى يصل إلى السجود، طيب من الركوع هكذا، طب من السجود هكذا، يبقى إنسان يملأ وقت النزول أو وقت الركوع أو وقت السجود بالإيه؟ بالكلمة نفسها. وطبعا الله أكبر ملهاش طريقة معينة، هي طريقة واحدة يعني. لكن كما قلت يطيل فيها حتى يملأ الركن كله بكلمة التكبير. طيب يقول السائل الكريم: ما رأي فضيلتكم في كتاب الفقه الميسر لنخبة من العلماء، وهل يذاكر منه بشرح لأحد من المشايخ ولا يكتفي بقراءته ومذاكرته بدون شيخ؟ والله كتاب الفقه الميسر كتاب يعني كبداية جيد، لا بأس به، لا بأس به. والأفضل طبعا يا إخواننا الإنسان يحاول بقدر المستطاع أن هو يكون معه شيخ يتابع معه الدروس ويتابع معه اللقاءات والحلقات، ده أفضل وأقوم. وأفضل شيء يا إخواننا أنك تجلس إلى الشيخ، مش أن يكون الجلوس أو المتابعة عبر الإنترنت. ليه؟ لأن جلوسك بين يدي الشيخ يقوم لك ويصوب لك كثيرا. الشيخ يعلمك الأدب، يعلمك كيف تتكلم، متى تتكلم، كيف تسكت، كيف يكون صمتك، كيف يكون نطقك، كل هذه تعاليم. فهناك يعني عبادة اللحظ قبل عبادة اللفظ. الإمام أحمد رحمة الله عليه كان يحضر مجلسه 100,000، 100,000 بني آدم، 100,000، 100,000 يحضرون مجلس أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، 10,000 فقط يكتبون الحديث، 100,000 يتعلمون من سمته وهديه ودله، بيتعلموا ازاي احمد بيتكلم، ازاي بيسكت، قعدته عامله ازاي، بيشرب ازاي، كيف سكوته، كيف كلامه، كل هذه تعاليم. هذه التعاليم انت تعرفها ازاي بقى وانت من وراء الجدر، انت من وراء الانترنت والشاشات والكلام ده، تعرفها ازاي؟ مش هتعرفها. تعرف هذه كما قلت بالمجالسة والممارسة. لما تجلس الى الشيخ يعلمك، انت مثلا ايه عندك شيء من الجسارة، عندك شيء من الجرأة مثلا في التكلم، بتتكلم، الشيخ يصوبك، يقومك، يعاقبك، حتى اذا ند منك شيء وبدا منك امر، خلاص الشيخ يوجهك، الشيخ ينصحك، الشيخ يقوم لك ما بدا منك. لكن زي ما قلت يا اخواننا، للاسف مما يعني هو شيء محمود وشيء غير محمود بالمره. المحمود انك انت بتتابع مع المشايخ، انت الشيخ ما كنتش عارف تطوله اصلا، عرفت تحصله دلوقتي بقى مثلا عبر الانترنت، بتجيبه، بتعمل مجموعات وتتواصل والكلام ده كله. لكن هي غير محموده في ان ممكن الطالب يتعلم، لكن للاسف الشديد بيفوت الفرصه الاسمى والاغلى، الا وهي تعلم الادب. والادب ده يا اخواننا مش موجود في الكتب. الادب ده يا اخواننا بالممارسه، بالمعامله، بالمشافهه، باللقاء. مش هتقراه في الكتب، تقراه في الكتب تستزيد منه، مفيش مشكله، لكن الاصل يا اخواننا ان الانسان بيتعلم الادب من لحظ الشيخ قبل لفظه. كما قلت، الشيخ يوجه لك، يصوب لك، يقوم لك من اخلاقك التي قد تكون سيئه. هذا لا يكون الا بالمجالسة والممارسة زي ما قلت. لكن لو عبر الشاشات بقى، انت دلوقتي مثلا خلاص بتتابع مع الشيخ في جروب مثلا على الواتساب او على مثلا التليجرام، طيب انت دلوقتي مثلا انت قاعد دلوقتي متكئ على اريكتك وعمال تشرب الشاي وتشرب المشروبات كلها، وانت قاعد حط رجل على رجل وماسك الكتاب، طب انت تعلمت ايه كده؟ اتعلمت علم؟ ماشي، ممكن تكون تعلمت شيء من العلم. طيب والادب هتتعلمه امتى؟ هتتعلمه فين؟ وللاسف الشديد يا اخواننا اللي احنا بنشوفه برضو على الساحه، تلاقي مثلا حد عنده شيء من الادب، او حد عنده شيء من العلم يعني، او ممن يدلون على الله عز وجل، وتلاقيه من ابعد الناس ادبا. ليه؟ عنده سلاطه في اللسان، عنده جراه في الكلام، عنده جساره. ليه؟ هو ما قعدش على هذه شيخ، ما تعلمش ازاي يكون مؤدب، كيف يتكلم، كيف يتناقش، كيف يتحاور مع الناس، حتى كيف يجيب على الناس. هذا كما قلت يا أخواننا أمر مكتسب باللحظ قبل اللفظ. طيب، يقول السائل الكريم: امرأة في 70 من عمرها، مات زوجها وهي في العدة، وأحيانا تذهب لبيت أولادها في النهار، فهل في ذلك شيء؟ المفروض يا أخواننا أن الله عز وجل لما شرع فترة الإحداد، هذا حفاظا لهذا الزوج الذي قد مات. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. طيب، هذه المرأة الآن خلاص يعني ما فيها شيء أصلا من المأرب يعني، بس طبعا حفاظا كما قلت على الزوج، المفروض أنها تمكث في بيتها، لا تخرج من بيتها إلا لحاجة وإلا لضرورة. طيب، إذا كان بقى هي هذه المرأة ما عندها شيء من المعايش، ما عندها شيء من مثلا أحد مثلا يقوم على أمرها، على شأنها، يقوم مثلا على قضاء حاجتها، فالحالة دي لا بأس أن هي تذهب إلى بيت ابنتها، إلى بيت أولادها، لا بأس بذلك، طالما أن هناك مثلا أحد مثلا يقدر يساعدها أو يقوم على أمرها أو على شأنها، في هذه الحال لا بأس أن تذهب إلى بيت ابنتها، وإن كان الأفضل أن تمكث في بيتها فترة الإحداد. طيب، يقول السائل الكريم: هل فعلا النوم بعد الشروق صباحا يجلب الفقر، وما الدليل من الكتاب والسنة؟ لا طبعا، هو طبعا في الحديث صخر الغامدي: الله بارك لأمتي في بكورها. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: عجبت لمن لم يصلي الفجر كيف يرزق. ليه يا إخواننا؟ لأن هذا وقت السعي، وقت السعي في اللي هو وقت البكور. في حديث أبي مالك الأشعري أيضا عند مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. صور النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا بالسوق، وأن الناس في هذا السوق أحد رجلين بائع نفسه. بيعمل إيه بقى؟ واحد كل الناس بتاخده الغداء اللي هو وقت البكور يعني، فبائع نفسه فمعتقها، ده بيبيع بس بيكسب في البضاعة اللي هو بيبيعها، بيبيع نفسه بس بيشتريها من الله. والآخر يبيعها ولكن للأسف الشديد بالخسارة، فموبقها، بيضيع نفسه للأسف الشديد. فالدنيا عبارة عن سوق عظيم. ولذلك كان محمد بن كعب القرظي رحمة الله عليه يقول: إنما الدنيا سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، فأي الرجلين أنت وأي الغادين أنت؟ لازم يا أخوانا الإنسان يعد العدة للقاء الله عز وجل. لكن ليس هناك شيء ثابت في أن الإنسان إذا نام بعد صلاة الضحى يصاب بشيء، أو بعد الشروق يعني يصاب بشيء، هذا ليس عليه دليل. يفرض إنسان تعبان، إنسان مريض، إنسان محتاج أنه يريح، محتاج أنه هو مثلا يأخذ قسطا من الراحة، لا بأس بذلك، ما فيش مشكلة خالص. إنسان ينام متى شاء في أي وقت شاء، النوم ليس له توقيت محدد، وإن كان النوم في الليل أفضل وأولى وأحسن. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، ماشي. بس لكن ليس هناك شيء ثابت في أن الإنسان إذا نام بعد الشروق يصاب بشيء من الفقر، ولا شيء ولا دليل على ذلك من سواء من الكتاب أو السنة. طيب، يقول السائل الكريم: يا شيخ، هل في كل تشهد أخير من السنن والفروض استعيذ من أربع: من عذاب القبر، من عذاب النار، ومن عذاب جهنم، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، في السنن والفروض ولا الفروض فقط؟ يعني في الفروض لا بأس بذلك، يعني هو الأصل أن تكون هذه في الصلوات المفروضة، ولكن الإنسان إذا قالها في النوافل أيضا لا بأس، لكن الصلاة أو هذه الصيغة تكون في الفرائض. طيب، يقول السائل الكريم: عندنا في القرية مسجدين، أحدهما مسجد كبير جامع يقوم في على خدمته والأذان فيه رجل من أهل القرية، ويوجد مسجد آخر صغير في القرية الأخرى من القرية في الناحية الأخرى من القرية لا يقوم عليه أحد ولا يفتحه ولا يؤذن فيه أحد. بدأت أنا في الفترة الأخيرة في الاهتمام بفتح هذا المسجد والأذان للصلاة فيه والإمامة فيه، أحيانا أقوم به لأذان في المسجد ولا يأتي أحد للصلاة، وأحيانا أخرى يأتي شخص أو شخصين أو ثلاثة ونصلي جماعة. وسؤالي: هل أستمر في فتح هذا المسجد والأذان فيه حتى وإن لم يأتي أحد في بعض الصلوات أحيانا، أم ماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرا. أسأل الله عز وجل أن يجزيك خير الجزاء وأن يجز لك المثوبة. طبعا يا أخواننا هذا أمر عظيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، كما قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. يبقى أهل المساجد هم الرجال، الناس اللي بتصلي في المساجد وفي الجوامع يا إخواننا هم دول الرجالة فعلا، واضح؟ فأنت أخي الكريم استمر على فتح هذا المسجد، وإن لم يأتي أحد فأنت قد أعذرت إلى ربك سبحانه وتعالى، لكن لا تغلق هذا المسجد. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. لا، عمر هذا المسجد، وأنت مأجور وأنت مثاب أمام الله عز وجل وعنده سبحانه وبحمده. ما تغلقش المسجد مش عشان حد ما بيجيش خلاص نقفل المسجد، لا، عمره أنت. لو صلى فيه، لو لم يصل فيه إلا أنت هذا يكفي. وتخيل بقى أن قرية بأكملها بيصلي فيها واحد أو اثنين أو ثلاثة، مستنين إيه يا إخوانا؟ لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. تخيل قرية بأكملها المسجد بتاعها مقفول، محدش بيصلي فيه، بيصلي فيه واحد أو اثنين أو ثلاثة، أو حتى أحيانا محدش بيجي. عجيب. وإحنا منتظرين يا أخواننا فتح من الله، نصر من الله وفتح قريب. إزاي إزاي يا أخواننا لما إحنا بيوت الله هجرناها بهذا الشكل وهذا التوصيف، مفيش حد بيصلي في المسجد غير فرد أو فردين؟ طب ليه كده يا أخواننا؟ أين أهل القرية دي؟ أهل القرية دي لو في عربية طماطم يا أخواننا بتبيع كيلو بسعر رخيص شوية، هتلاقي البلد عن بكرة في أبيها خرجت علشان كيلو الطماطم ده. طيب الله يناديك ولا تستجيب له، ومنتظر منتظر ربنا يوسع عليك، منتظر أنك أنت تعيش سعيد وفرح ومسرور وفي حبور يعني إطلاق. والله والله ما تعيش سعيد أبدا غير مع ربنا، غير بالقرب منه سبحانه وبحمده، غير بالسدود بين يديه سبحانه وبحمده. مش هتكون سعيد أبدا خالص. هؤلاء قلوبهم في وحشة من جسومهم. عمر الإنسان اللي ما بيصليش ده أو البعيد عن ربنا ما هتلاقيه سعيد أبدا إطلاقا، حتى وإن بدا وإن أظهر لك أنه سعيد وفرح ومسرور إطلاقا. والله والله ما عمره ما هيعيش سعيد أبدا. ليه؟ لأنه يا أخوانا هذه السعادة إنما تستقى من طاعته، كما قال أحد السلف: إننا لفي سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. إحنا الحمد لله في سعادة وفي فرح. ليه؟ لأننا نعيش في رحاب الله، نعيش مع الله. لذلك الحمد لله، حتى الحمد لله عيش عيشة كريمة، عيش عيشة راغدة، لأنك بالله ومع الله. أن للبؤس والتباؤس وأين الضيق وهذه الأشياء، الحمد لله مفيش. أنت وقت ما يحصل لك حاجة بتعمل إيه؟ تخلو إلى ربك، تختلي به سبحانه وبحمده، تذكر، تصلي، تقوم، تتضرع، تقرأ قرآن، تغدو حياتك نعيما، تغدو كأنها بستان من الزهور مليء بهذه الرياحين العطرة. واضح ازاي يا اخوانا؟ فأنت أخي الكريم أنت مأجور على ما تقوم به، ولا تغفل هذا المسجد ولا تغلقه. مش عشان الناس ما بتجيش خلاص نقفل المساجد، لا يا اخوانا، يكفي فقط يعني حتى أقل شيء إن حتى الأذان يرفع، الأذان يرفع، وهذه الأشياء تأتي شاهدة لك يوم القيامة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الشيطان إذا سمع التأذين ولا وله ضراط، وإن المؤذن كما قال أيضا عليه الصلاة والسلام: وإن المؤذن ليغفر له مدى صوته، وإن المؤذن ليغفر له. وتأتي ما سمع الأذان إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر إلا شهد للمؤذن يوم القيامة. فأنت أنت أعلي ذكر الله عز وجل، لعل الله عز وجل أن يعلي ذكرك في الدارين. طيب يقول السائل الكريم: حكم من جهز بهيمة للأضحية ثم طرأ عليه دين، فهل يضحي أم يسد الدين؟ واحد هيضحي وعليه دين، ودلوقتي خلاص حل وقت الدين، ماذا يفعل؟ لا، يبيع الأضحية ثم يسدد ما عليه، وإن كان يعرف ويعلم يقينا أن هناك مال سيأتيه عما قريب، إذن يضحي وينتظر هذا المال، ويكون قد أدى هذه السنة الفاضلة، سنة الأضحية. لكن لو هو عارف مثلا أن ما فيش مال سيأتيه، وإن وقت سداد الدين قد حل، فعليه ساعة إذن أن يبيع هذه الأضحية وأن يسدد هذا الدين، لأن الدين لا يغفر للعبد إن مات، حتى إن مات شهيدا يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، إلا الدين. والعبد يحبس عن الجنة إن كان من أهلها بسبب الدين. صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال أحضرت جنازة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال هل على صاحبكم من دين؟ فقالوا نعم، فقال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة يا رسول الله دينه علي، دينه علي. فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الرجل، فلما لقيه أبو قتادة رضي الله عنه بعد ثلاثة أيام قال يا رسول الله أديت دين الرجل، فقال صلى الله عليه وآله وسلم الآن برد جلده. تخيل، ده شهيد ومع ذلك أنه حاز قصب السبق في هذا الدين، ومع ذلك لا، طالما عليه دين يحبس عن الجنة. فإحنا يا أخواننا مش عايزين يكون علينا ديون، الدين يعني مذلة بالنهار، الدين الدين ذل للعبد. إن استطعت أن تلقى الله عز وجل خفيف الظهر من الديون ومن أعراض الناس فافعل. طيب، يقول السائل الكريم: إذا دخلت صلاة الجماعة في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، هل أكون أدركت الركعة أم لا؟ نعم، إذا أدركت الركعة والإمام راكع فقد تمت ركعتك. الركعة هكذا احتسبت وهي ركعة صحيحة، لكن إذا دخلت بعد الرفع من الركوع وقبل السجود يلزمك ركعة أخرى. لما دخل أبو بكرة رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم راكع، دب راكعا مذ أن دخل من باب المسجد، أول ما حط رجله في الجامع راح واحد راح راكع مكبر وراكع وراح ماشي لغاية الصف ودخل في الصف وراكع. لما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاته أخبره أبو بكر، أخبره قال يا رسول الله فعلت كذا وكذا، أنه دب راكعا حتى دخل في الصف. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، وفي اللفظ الآخر ولا تعدو. يبقى احتسب له الركعة، يبقى الركعة يا إخوانا بتحتسب من وقت الركوع. طيب، يقول السائل الكريم: بارك الله فيكم ورفع قدركم وحفظكم الله شيخنا الفاضل، هل الساحر خرج عن الإسلام بفعل السحر؟ السحر هو أحد الكبائر السبع التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، موبقات يعني التي تقع بصاحبها في النار، بتوبق صاحبها في النار. وذكر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم السحر، وقال صلى الله عليه وآله وسلم حد الساحر ضربة بالسيف. ده حد في الدين، حد الساحر في الشرع انه يقتل، بس مش انا ولا انت ولا افناء الناس تقتله، يتولى اصر ذلك الوالي، الحاكم، الدولة، الشرطة، اي حاجة، القضاء مثلا. واضح ازاي؟ هؤلاء هم الذين لهم السلطة، السلطة التنفيذية كما يقولون. يبقى دول اللي هم ينبغي عليهم أن يقيموا الحد على هذا الساحر. واضح ازاي؟ لماذا؟ لأن هذا الساحر يفسد كثيرا ويضيع حياة وأعمار الناس، لأن السحر يا إخواننا قد يكون سببا في هلاك الإنسان. واضح؟ فالساحر كافر بالله، الساحر كافر بالله. لأن طبعا يا أخوانا السحر ده بيعمل إيه؟ بيسخر الجن. طيب والجن مش يعملوا حاجة لله؟ لا سيما أنه جن كافر، هو جن كافر، فهو مثلا عايز يساعده أنه هو مثلا يأذي حد من الناس أو يعمل مشكلة كبيرة جدا. طيب ما مش يعملها ببلاش. طيب إيه المطلوب؟ يقول المطلوب منك أنك أنت مثلا مثلا تبول على المصحف، أو أنك أنت تمزق المصحف، أو أنك أنت مثلا تضع المصحف في الخلاء، أو أنك أنت مثلا تغسل جسدك مثلا، أشياء كثيرة جدا للأسف الشديد يطلبها الجن من بعض هؤلاء الناس علشان يبدأ يعمل له الخدمة اللي هو عايزها، علشان يفسد حياة إنسان آخر، علشان يفسد مثلا يجهض امرأة، يطلق امرأة، يخلي واحد يمرض، مثلا يفرق بين الرجل وامرأته، يودي بحياة إنسان، مثلا يخلي إنسان عقيم، يخلي إنسان مثلا بينه وبين زوجته مشاكل إلى غير ذلك. لأن الجن زي ما قلت مش هيعمل ده ببلاش، الجن محتاج حاجة قصاد حاجة. تكفر بالله هعملك اللي انت عايزه، تشرك بالله هديك اللي انت هتقول عليه. لأن الجن يا أخوانا طبعا يعني لهم يعني طبعا يعني أشياء كثيرة جدا، سلطات واسعة يعني. وطبعا الله عز وجل قال على هؤلاء: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، وقال سبحانه وتعالى: وأن منا الصالحون ومنا القاسطون. الجن فيهم كده وفيهم كده، زي ما فيهم عباد أتقياء أخفياء أنقياء، فيهم برضو عصاة ومذنبين وناس كفر بالله رب العالمين، زي ما في كده في كده. فطبعا السحر كما قلنا كفر بالله، وهو أحد الكبائر التي توعد الله عز وجل مرتكبها. طيب، يقول السائل الكريم: هل العين أو الحسد له تأثير في تأخير الزواج؟ نعم، قد يكون ذلك بعد قدر الله عز وجل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن العين تدخل الجمل القدر والرجل القبر. ممكن إنسان يا أخوانا يموت بسبب حسد، وإحنا ممكن نشوف ده، ممكن نشوف إنسان بيمرض بسبب الحسد، تمام. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثر من يموت من أمتي بقضاء الله وقدره ثم بالعين. بقضاء الله وقدره ثم بالعين. وإحنا طبعا يا إخواننا عارفين كلنا إن شاء الله حديث سيدنا سهل بن حنيف رضي الله عنه، الحديث في الصحيحين. سيدنا سهل بن حنيف ده يا إخواننا كان جميل جدا، كان أبيض وجسمه جميل جدا. المهم بعض الصحابة بعض الناس شافوا فقال: ما رأيت جلد مخبأة مثل جلدك. بيقول له: ده أنت مفيش واحدة يعني، مفيش واحدة جلدها في نفس البياض اللي انت فيه ده، جلد مخبأ. لان بتخبي عادة النساء المفروض طبعا في بتكسي جلدها جسمها كله يعني. فبقول له: انت جسمك ابيض اكتر من النساء. فسيدنا سهل بن حنيف مرض مرضا شديدا اوشك فيه على الموت. طبعا الصحابة جاءوا الى النبي عليه الصلاة والسلام واخبروه الخبر، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم اخبره ان يأتي هذا العائن أن يغتسل وأن يأتيه بماء الغسل أو ماء الوضوء، ثم يتوضأ به وأن يغسل له مواضع الوضوء من جسده، فبرئ كأنه نشط من عقال رضي الله عنه. الشاهد يا أخوانا أن الحسد والعين بتدمر، لأن الحاسد معترض على قضاء الله. ما هو ليه يقول له: يا رب اشمعنا ده، ويقعد يحسد اشمعنا ده واشمعنا ده، وده رب اديته وانا ما عنديش، وده يا رب عنده وانا ما عنديش. الحاسد معترض على قضاء الله وعلى ما قدره الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ممكن يا اخوانا انسان ربنا ينعم عليه بالمال لكن لا ينعم عليه بالذرية، ممكن انسان ربنا ينعم عليه بالذرية لكن ما ينعمش عليه مثلا ببسطة في المال في الرزق، دي قسمة يا اخوانا. فالحاسد معترض على قضاء الله وعلى ما قدره الله سبحانه وبحمده. فطبعا لا شك ان الحسد وأن العين كذلك تكون سببا في تأخير الإنسان للزواج. زي ما قلت لك ده ممكن تموت إنسان، مش هتخليه أخر أصلا للزواج، ده شيء طبعا طبيعي جدا يعني. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا وإياكم فيما راضيه، وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.